الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل موصول بالآيات التي سبقت في هذه السورة المباركة وفيها التحذير من التعدي على مال الغير فربنا جل جلاله نهانا عن أكل مال اليتيم وأمرنا بأن نؤتي النساء صدقاتهن نحلة وإذا أردنا أن نستبدل زوجا مكان زوج فلا نأخذ منه شيئا وكذلك نهانا ربنا جل جلاله عن التعدي على أموال الضعفاء والمحجور عليهم بأن نأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا وقسم ربنا جل جلاله المواريث بين الذكور والإناث وبين أصحاب الفروض والعصبات بين الأصول والفروع والحواشي ثم بعد ذلك نهانا عن التعدي عن تعدي تلك الحدود وتوعد على ذلك بالعذاب الأليم جاءت هذه الآية المباركة موصولة بما مضى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أما معاني المفردات في هذه الآيات المباركة فقول ربنا جل جلاله لا تأكلوا المعنى لا تأخذوا وتقدم معنا مرارا أنه يعبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع دائما القرآن يعبر بالأكل عند الحديث عن الحرام كقوله جل جلاله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وكقوله جل جلاله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وهكذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الباطل هو الذاهب الهالك الذي لا خير فيه الباطل الذاهب الهالك الذي لا خير فيه وضده الحق وهو الثابت المستقر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة التجارة هي المعاوضة التجارة المعاوضة أن يبذل الإنسان شيئا في مقابل شيء ولذلك ربنا جل جلاله سمى الأعمال الصالحة تجارة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فالتجارة معاوضة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم التراضي هو الرضا ولكن جيء بصيغة التفاعل لأن الرضا يكون بين طرفين إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم أي إخوانكم لا يقتل بعضكم بعضا فهو كقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم الإنسان ما يلمز نفسه إنما يلمز غيره وكقوله جل جلاله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما تقدم معنا الكلام مرارا في أن قوله تعالى إن الله كان بكم رحيما وكان الله عليما حكيما وكان الله بكل شيء عليما ليس مرادا به الإخبار عن الكينونة فيما مضى، وإنما المراد الإخبار أن هذه صفة ثابتة لربنا جل جلاله. ثم قال سبحانه: ومن يفعل ذلك عدوانا. العدوان هو تعدي الحدود، وظلما، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فسوف نصليه نارا، نصليه أي ندخله نارا تحرقه، فسوف نصليه نارا ندخله نارا تحرقه. وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا. ثم قال سبحانه: إن تجتنبوا أي تتركوا. فالاجتناب الترك مأخوذ من المجانبة، وهو أن يأخذ الإنسان جانبا في خلاف الشيء المنهي عنه. ولذلك قال في الخمر فاجتنبوه، وقال في الظن اجتنبوا كثيرا من الظن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، الكبائر هي الذنوب العظائم، هي الذنوب العظائم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. التكفير الستر، التكفير الستر الذي يتبعه المغفرة. سيئاتكم أي الصغائر. وندخلكم مدخلا كريما، المدخل الكريم هو الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وأما القراءات في هذه الآيات الكريمات فقد اختلف القراء في موضعين. الموضع الأول قول ربنا جل جلاله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هكذا قرأها الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر. إلا أن تكون تجارة، على أن كان هاهنا ناقصة. إلا أن يكون المال تجارة. وقرأ الباقون: إلا أن تكون تجارة، على أن كان هاهنا تامة، كما في قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، وكما في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان هاهنا تاما، معنى وجد. إلا أن توجد تجارة عن تراض منكم. ثم الموضع الثاني قول ربنا جل جلاله: وندخلكم مدخلا كريما. هذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع وأبو جعفر: وندخلكم مدخلا كريما. في هذا الموضع وفي سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وأما التي في سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق، فقد اتفق العشرة على قراءتها بضم أولها وفتح ما قبل آخرها، مدخلا كريما، لأنها من الرباعي أدخل قبلها، وقل رب أدخلني من أدخل يدخل مدخلا. أما هاهنا على قراءة نافع وأبي جعفر، فعلى تقدير فعل محذوف: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم فتدخلون مدخلا كريما، لأنه من الفعل الثلاثي دخل يدخل مدخلا. وأما على قراءة الجمهور مدخلا، فهو من الفعل الرباعي أدخل يدخل مدخلا. هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة الكرام فيها الكلام عن اثنين من الكليات الخمس أو الضرورات الخمس: حفظ المال وحفظ النفس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكل المال بالباطل يكون بممارسة كل ما نهى الشرع عنه أو لم يأذن فيه، فيدخل في ذلك البيوع المحرمة كبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وسائر المسكرات والمخدرات وما يضر بالنفس أو العقل، ويدخل في ذلك المكاسب المحرمة من الرشوة والربا والقمار والغش والتدليس والسرقة والغصب والاختلاس والاحتكار وغير ذلك مما نهى عنه الله ورسوله. كل ذلك يدخل في هذه الكلمة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة. إلا استثناء منقطع، المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وللنحويين مثال مشهور يقولون: قام القوم إلا حمارا. فالحمار ليس من القوم، يعني قام القوم لكن حمارا لم يقم. فها هنا أيضا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن يجوز لكم أكل الأموال عن طريق التجارة. والتجارة أيها الإخوة الكرام كما سبق الكلام هي المعاوضة، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. قد تكون هذه التجارة مقايضة إذا كانت مبادلة عين بعين، قد تكون هذه التجارة بيعا إذا كانت مبادلة لنقد بعين، قد تكون مصارفة إذا كانت مبادلة لنقد بنقد. وهذه التجارة حرفة رفيعة وباب من أبواب الخير، وقد مارسها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يتجر في مال خديجة، وكذلك دخل في شركة مع حكيم بن حزام رضي الله عنه، كما قال: شاركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نعم الشريك لا يداري ولا يماري. ومارسها أيضا فضلاء البشر وعلى رأسهم الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. فعبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة قال له سعد بن الربيع رضي الله عنه: هذا مالي أشاطرك إياه، وهاتان زوجتاي، انظر أيتهما أحب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. قال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فخرج رضي الله عنه واتجر وربح. وأيضا الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان من التجار الأفذاذ ومن أصحاب المال، ولما بويع بالخلافة عليه من الله الرضوان خرج في اليوم الذي بعده يحمل على كتفيه أثوابا، فلقيه عمر وأبو عبيدة قالوا له: إلى أين؟ فقال: أريد أن أتجر لأطعم أهلي وعيالي. فقالوا له: لقد شغلت بعظيم، انطلق نفرض لك من بيت المال. يعني قالوا له: لا يصلح الحكم مع التجارة، فستشغل بذلك عن مصالح المسلمين. ثم إن الحاكم إذا اتجر فلا شك أنه سيبحث عن مصلحة نفسه، فلا بد أن يسد هذا الباب. ولذلك انطلق أبو عبيدة وعمر مع أبي بكر رضوان الله عليهم، ففرضوا له قوته وقوت عياله كما كان يأكل قبل الخلافة، وثوباه إن أخلقهما ردهما وأخذ غيرهما. فالتجارة كانت مهنة لأبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وغيرهم رضوان الله عليهم. هؤلاء جميعا كانوا تجارا. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة قال لأصحابه: اخرجوا إلى السوق، لا تتركوه لليهود، لا تتركوا التجارة بيد اليهود، فهي مهنة عظيمة جعل الله فيها بابا من أبواب الرزق ولو أن الإنسان قد تقيد بآدابها فلم تلهه عن الصلاة ولا عن ذكر الله واجتنب المحرمات من غش وكذب وتدليس وأيمان فاجرة وعرف حق الله في ماله فهنيئا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التاجر الصدوق يبعث يوم القيامة مع النبيين والصديقين. ودخل السوق عليه الصلاة والسلام فقال: يا معشر التجار، فاشرأبت إليه الأعناق، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. وها هنا ربنا جل جلاله ذكر التجارة عقيب أكل أموال الناس بالباطل من أجل الإجابة عن شبهة كان يطرحها المرابون يقولون: إنما البيع مثل الربا، فهذا البائع يلتمس الربح وهذا المرابي يلتمس الربح، فلا فرق بين البيع والربا، ولكن شتان شتان، فالفرق بين البيع والربا كالفرق بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. في التجارة ربح حلال، التاجر وسيط بين المنبع من مزارع أو صانع وبين المستهلك، يقوم على ترويج السلعة وتزيينها وتسويقها وتحسينها، ويبذل في ذلك جهدا ومهارة، ثم بعد ذلك هو معرض للربح والخسارة، فهو وسيط بين الصانع والمستهلك. أما المرابي فإنه ليس وسيطا، المرابي يثقل كاهل الصانع والزارع بتلك القروض الربوية التي تدخل في أصل تكاليف الزراعة أو الصناعة، ثم بعد ذلك يثقل بها كاهل المستهلك، والمرابي لا يبالي هل هذه من الضرورات أو أنها من وسائل الترف، لا يبالي هل شق على الناس أو ضيق عليهم، همه أن يزداد في كل يوم ربحا، وهو غير معرض للخسارة، وإنما رأس ماله محفوظ، ولا يبالي في سبيل ذلك بأن يشتت أسرا وأن يخرب بيوتا وأن يلقي بناس في غياهب السجون، وربما يصابون بأزمات نفسية وعاهات جسدية، ولربما يعمد بعضهم إلى الانتحار، كل هذا لا يبالي به، فالمرابي عدو لله ورسوله. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأخبرنا أن الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. فلذلك ربنا جل جلاله استثنى التجارة من أجل أن يدحض تلك الشبهة التي يروج لها المرابون، إلا أن تكون تجارة، هذه التجارة لا بد أن تكون قائمة على التراضي، التراضي الذي يعبر عنه بالإيجاب والقبول، أن أقول لك بعتك وأنت تقول رضيت ثم نتفرق. إذا حصل هذا التفرق بالأبدان، حصل التفرق من المكان، فقد صارت الصفقة لازمة. وفي ذلك حديث عمارة ابن خزيمة بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي فرسا، ثم استتبعه صلى الله عليه وسلم ليعطيه الثمن، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتباطأ الأعرابي، فاعترضه رجال فساوموه بفرسه ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه منه، وكأنهم زادوه في الثمن، فرفع الأعرابي صوته قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فابتع هذا الفرس وإلا بعته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إني قد ابتعته منك، يعني خلاص هذا أمر قد قضي وما ينبغي لك أن تساوم غيري. فقال الأعرابي والله ما بعتكه، الحكاية بها حليفته، والله ما بعتكه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك بل بعتنيه، قال والله ما بعتكه هلم شهيدا، يعني لو كلامك صحيح جيب شاهد. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد لك يا رسول الله. فقال له ويحك على ما تشهد، بما تشهد؟ قال بتصديقي إياك، أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في فرس. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فقال الأعرابي هذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه كفى بك جهلا ألا تعرف رسولك، صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالتراضي أيها الإخوة الكرام علامته أن يصدر اللفظ أو ما يدل عليه، ثم بعد ذلك يتفرق الناس، هذا الذي عليه جماهير العلماء، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، ها هنا للعلماء تأويلان، التأويل الأول وهو الذي عليه جمهورهم ولا تقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، لا تعتدوا على مسلم، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا تقتلوا أنفسكم. ثم التأويل الثاني أن المقصود أن يقتل الإنسان نفسه لهم أصابه، لغم أحاط به، لعدو تسلط عليه، لاستشاطة غضب قد لحقته، فيعمد إلى قتل نفسه بأن يعرضها للهلاك، هذا أيضا حرام. ولا شك أن الآية متناولة الأمرين معا، فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في غزوة ذات السلاسل تيمم وصلى بالناس، فلما رجعوا وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني كنت جنبا وكان الماء باردا، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على عمرو استدلاله. فقتل النفس حرام، وقتل الغير بغير حق حرام. وفي خصوص قتل النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطعن نفسه يطعنها في النار، والذي يخنق نفسه يخنقها في النار. وقال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا، ومن وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فهو في نار جهنم يجأ فيها خالدا مخلدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحساه فيها خالدا مخلدا، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار. وواحد من الناس انتحر فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فالانتحار من كبائر الذنوب، وقتل الغير كذلك من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ثم ختم الآية بقوله إن الله كان بكم رحيما وضع لكم هذه التشريعات ونهاكم عن تلك المحرمات رحمة بكم من أجل أن يأمن بعضكم بعضا على ماله وعلى نفسه لئلا يعتدي بعضكم على بعض في مال أو نفس إن الله كان بكم رحيما وبعد ذكر الرحمة الله جل جلاله توعد بالعذاب الأليم من تعدى وظلم فقال سبحانه ومن يفعل ذلك الإشارة إلى أقرب مذكور وهو أكل المال بالباطل أو قتل النفس وبعض المفسرين قالوا بل الإشارة إلى كل ما مضى خلال السورة ولكن أيها الإخوان تعلمنا من قواعد اللغة ومن أصول التفسير بأن اسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما حال كونه معتديا متجاوزا حدود الله ظالما لغيره فسوف نصليه نارا الله جل جلاله يتوعده بأن يصليه نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسوف نصليه نارا وقدرته جل جلاله لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود بل ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسيرا ثم قال جل من قائل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الجملة شرطية وفعل الشرط تجتنبوا وجوابه نكفر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سورة النساء 5 آيات ما يسرني أن لي بهن الدنيا وما فيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وعبد الله بن عباس قال الكلام نفسه لكنه جعل 8 آيات أضاف إلى هذه 5 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها بشارة عظيمة الله جل جلاله يبشرنا بأننا إن اجتنبنا الكبائر فإنه سيكفر عنا الصغائر قال القرطبي رحمه الله وذلك مشروط بفعل الطاعات يعني ما يقول واحد من الناس أنا أجتنب الكبائر وأجلس هكذا والله يكفر عني الصغائر إذن أدخل الجنة لا لا بد من فعل الطاعات قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر فلا بد مع الاجتناب من فعل الطاعات وقال أبو سعيد الأعرابي سمعت أبا داود السجستاني يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول كل المسلمين سيدخلون الجنة فقلت له وكيف ذلك الإمام أبو داود صاحب السنن يسأل شيخه الإمام أحمد بن حنبل يقول له كيف ذلك قال له لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فوعدنا بتكفير الصغائر وأصحاب الكبائر يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فكل المسلمين سيدخلون الجنة وكلامه صحيح رحمه الله ورضي عنه. وفي القرآن الكريم بيّن ربنا أن الذنوب كلها تحت المشيئة إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من شاء الله غفر له ومن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة كما مضى معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون مخلدون والعياذ بالله وهم المشركون والمنافقون نفاقا أكبر ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم حتى إذا كانوا حمما أو حتى إذا كانوا فحما أخرجهم الله عز وجل أو أذن في الشفاعة فأخرجوا من النار وبثوا على أنهار الجنة أي نشروا على أنهار الجنة ثم يقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقكم الله فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل هؤلاء الذين أحرقتهم النار بذنوبهم فصاروا حمما فإنهم ينبتون من هذه الأنهار أنهار الجنة كما تنبت الحبة وهو البزر الذي لا يأكله الآدميون كبزر الرياحين كما تنبت الحبة في حميل السيل ما يحمله السيل من الغثاء والطين وما إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام الذنوب بنص هذه الآية وبنص الآية التي في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم علم بأنها تنقسم إلى كبائر وصغائر وهذا الذي عليه جماهير العلماء جماعة من أهل العلم فيهم أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو بكر الباقلاني وكذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني قالوا ليس في الذنوب كبير وصغير كلها كبائر واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك وإن كان مسواكا فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وهذا الخلاف خلاف لفظي خلاف لفظي يعني كأن هؤلاء العلماء رحمهم الله استعظموا أن يقولوا عن ذنب بأنه صغيرة أو بأنه يسير كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى من عصيت جل جلاله ولكنهم جميعا متفقون على أن من الذنوب ما يكون جرحة في الشهادة فلا تقبل شهادة من وقع فيه ومن الذنوب ما ليس كذلك يا أيها الإخوان هل يسلم أحد من الذنوب؟ اللهم لا وهذا أمر لا بد أن نتعامل به مع أنفسنا ومع الناس لأن بعض الناس نسأل الله العافية جعل من نفسه رقيبا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيبدأ يراقب الناس ويتفحصهم هذا في هيئته كذا في ثوبه كذا تلفظ بكذا قال كذا قصر في كذا ولربما يفضي به ذلك والعياذ بالله إلى شيء من التزمت والتنطع والغلو ولربما أفضى به ذلك آخرا إلى أن يترك الدين ويتحول إلى شخص من أكابر المجرمين. الإمام الطبري رحمه الله أورد حادثة أذكرها لكم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الله بن عون عن الحسن البصري قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان بمصر فلقيه ناس فقالوا له: إنا نجد أشياء في كتاب الله لا يعمل بها، فلو لقينا أمير المؤمنين فحدثناه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فقدمت المدينة وقدموا معي، فلقيني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: منذ متى قدمت؟ وعمر أيها الإخوان صاحب فراسة. قال له: منذ متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن؟ يعني أنت استأذنت من الوالي، من والي مصر قبل أن تقدم؟ يقول الحسن البصري: فما أدري ما قال له، يعني ما ضبط الجواب الذي قاله عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول عبد الله: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن ناسا لقوني بمصر فقالوا لي كذا وكذا، نرى أشياء في كتاب الله قد أمر بها ولا يعمل بها، وطلبوا أن يكلموك في ذلك. فقال عمر: اجمعهم لي. فجمعهم له في بهو، فدخل عليهم عمر وأخذ أدناهم رجلا، قال له: أنشدك بالله وبحق الإسلام، هل قرأت القرآن كله؟ قال: بلى. قال: فهل أحصيته في لفظك؟ حاسبت نفسك في كلامك الذي تقوله بما في القرآن؟ قال: لا. قال: فهل أحصيته في لحظك، أي في نظرك؟ قال: لا. قال: فهل أحصيته في أثرك، أي في عملك وتحقيقك وتنفيذك؟ قال: لا. فأرسله، ثم أخذ من بعده حتى أتى عليهم كلهم وجوابهم واحد، فقال رضي الله عنه: ثكلت عمر أمه، تريدونه أن يحمل الناس على ما في كتاب الله، وقد علم ربنا أن لنا سيئات، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال لهم: هل سمع بمقدمكم أحد من أهل المدينة؟ قالوا: لا. قال: أما والله لو علموا لجعلتكم نكالا. يعني كأن عمر رضي الله عنه رأى في هؤلاء بوادر تزمت وتنطع ونوع من الرقابة، فرض الرقابة على الناس، وهذا يجافي أصل الدين وروح الدين. الإنسان مثلما أنه مقصر في حق نفسه والله يعلم ذلك منه، ينبغي أن ينظر إلى الناس نظرة رحمة، نظرة شفقة، ما يجعل من نفسه رقيبا على الناس. كثير من الناس الآن إذا أراد أن يتكلم ربما يتكلم عن الحكام، يتكلم عن العلماء، يتكلم عن الدعاء، يتكلم عن جماهير المسلمين، لكنه يغفل عن نفسه. ولو قرأ كتاب الله لعلم أنه مقصر في الأقوال والأعمال، في الواجبات والمستحبات، في الفرائض، في النوافل، في الفعل، في الترك، مقدم على كثير مما حرم الله عز وجل. ولذلك ربنا فتح لنا الباب، وقد عرف طبيعتنا وعرف ضعفنا. والآيات السابقة ختمت بقول ربنا: وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا أمام المال، ضعيفا أمام الشهوة، ضعيفا أمام الهوى. ولذلك ربنا جل جلاله يعاملنا برحمة: إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم الصغائر. فما هي الكبائر أيها الإخوة الكرام؟ بعض العلماء قالوا الكبائر أربعة. عبد الله بن مسعود قال الكبائر أربعة: الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذه أربعة: الشرك بالله، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، اليأس من روح الله. وبعضهم قالوا: لا، بل هي سبعة، الواردة في حديث أبي هريرة: الشرك بالله، قتل النفس، السحر، أكل الربا، أكل مال اليتيم التولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال عبد الله بن عمر بل هي تسعة, بل هي تسعة, ذكر هذه السبعة وزاد عليها شهادة الزور والإلحاد في حرم الله. بعض العلماء كأبي طالب المكي قال هي سبعة عشر, سبعة عشرة كبيرة, ووزعها قال في القلب أربعة وفي اللسان أربعة وفي البطن ثلاثة وفي اليد اثنتان وفي الفرج اثنتان وفي الرجل واحدة وواحدة في الجسد كله. قال أما التي في القلب فهي الشرك بالله والإصرار على المعصية والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. وأما التي في اللسان فاليمين الغموس والسحر وشهادة شهادة الزور, اليمين الغموس والسحر الذي يريد به الإنسان أن يسحر غيره, واليمين الغموس التي يريد به إحقاق باطل أو إبطال حق, ثم القذف, القذف أن ترمي غيرك بفاحشة توجب حدا أو تنفي نسبه من أبيه, هذه الكبائر في اللسان. وأما التي في البطن فأكل الربا وأكل مال اليتيم وتناول شيء من المسكرات, هذه كلها كبائر في البطن. وأما التي في اليد فالسرقة والقتل, وأما التي في الفرج فالزنا واللواط, وأما التي في الرجل ما هي؟ الفرار من الزحف. وأما التي بالجسد كله فهي عقوق الوالدين, عقوق الوالدين. تجد بعض الناس يعق والديه بعينيه ينظر إليهما نظرا حادا, أو يعق والديه بأذنيه بأن ينادي عليه أبوه أو أمه فيمضي وكأنه لا يسمع, أو بلسانه بأن يقول لهما أف أو أن يرهرهما أو أن يقول لهما قولا غير كريم, هذا باللسان. ولربما يعقهما بيده وأن يفعل لهما هكذا, ولربما برجله. فعقوق الوالدين يكون بالجسد, بالجسد كله, ولربما يكون ببطنه بأن يؤثر نفسه بالطعام الشهي هو وزوجه ويقدم لوالديه ما دون ذلك من فول أو عدس أو نحو ذلك, فهذا كله عقوق. فهذا أبو طالب المكي قد أوصلها إلى كم؟ كم؟ 17, 17 كبيرة. عبد الله بن عباس قال له بعض الناس الكبائر سبع, قال بل هي إلى السبعين أقرب, بل هي إلى السبعين أقرب. والصحيح أيها الإخوة الكرام أن الكبائر ليست معدودة, الكبائر ليست معدودة, وإنما الكبائر بعض العلماء كإمام الحرمين الجويني رحمه الله قال الكبيرة كل ما أشعرت بقلة اكتراث صاحبها بالدين, كل ما أشعر بقلة اكتراث فاعلها أو صاحبها بالدين, لأنه غير مكترث بالدين. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الكبيرة ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو ترتب عليه حد في الدنيا, الكبيرة ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو ترتب عليه حد في الدنيا. يدخل في ذلك أشياء كثيرة منها الحدود السبعة, حد الزنا والقذف والخمر والسرقة والحرابة والردة والبغي, ويدخل في ذلك أيضا الذنوب التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعليها بالنار, كقوله عليه الصلاة والسلام, كقول ربنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا, وكقوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكذلك الذنوب التي فيها حرمان من الجنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، كقوله ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث، كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي الحديث الآخر نفس الوعيد قال عليه الصلاة والسلام: المسبل، المسبل الذي يجر ثوبه خيلاء، والمنان، المنان الذي يمن بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الثلاثة: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط، ورجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل، ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه اشتراها بكذا وهو كاذب. هذه كلها كبائر. ومثله أيضا قول عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فهو السبب في أن يسب أبوه وأمه. هذه من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام عد من الكبائر اليمين الغموس، عد من الكبائر عقوق الوالدين، شهادة الزور، من الكبائر الإلحاد في حرم الله أو في حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي شأن المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هذه كلها كبائر، كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، غضب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، لعنة من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وعيد بالنار من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حرمان من الجنة، فهذا نعده من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، لا نحاسبكم بها ولا نؤاخذكم عليها، وندخلكم مدخلا كريما، جنة عرضها السماوات والأرض. وهذه الآيات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد عناية الشريعة بحفظ الأموال، ثانيا تحريم أكل أموال الناس بالباطل، ثالثا كلمة الباطل يدخل فيها كل أنواع الحرام من الربا والقمار والغش والتدليس والرشوة والاحتكار، وكذلك البيوع المحرمة، هذا كله يدخل في الباطل. ثم من فوائد الآية مشروعية التجارة، وأنها باب من أبواب الرزق في السفر كانت أو في الحضر، فمن الناس من يتجر في الحضر من غير نقلة ولا سفر، كما يقول القرطبي رحمه الله: من الناس من يتجر في الحضر من غير نقلة ولا سفر، ومن غير نقلة ولا سفر، وهذا باب للاحتكار، تنزه عنه ذوي الأخطار، يعني ذوي الخطر، ذوي المروءة. وأما التجارة الحقيقية فهي نقل المال من بلد إلى بلد وجلب الأرزاق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ثم أيضا من فوائد الآية أن التجارة لا تنافي الدين ولا المروءة، فإن بعض الناس في بعض الأوقات ادعوا بأن الدين يقتضي ترك ذلك، لكن ربنا جل جلاله أثنى على ناس في القرآن فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يزالون موجودين والحمد لله. ناس تجار ذو أموال لا تلهيهم أموالهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهم حجاج معتمرون مصلون صائمون متصدقون إلى غير ذلك من أبواب البر. ثم من فوائد الآية أن البيع لا ينعقد ومثله سائر المعاملات إلا بالتراضي. ومن فوائد الآيات عناية الشريعة بحفظ الأنفس، ومن الفوائد تحريم الاعتداء على النفس، نفسك أو نفس غيرك. ومن فوائد الآيات أن الله جل جلاله كان ولا يزال متصفا بالرحمة، وقد سبقت رحمته غضبه، إن الله كان بكم رحيما. ثم من فوائد الآيات الوعيد بالنار لمن تعدى حدود الله وظلم. ومن فوائدها أن الله يعظم نفسه، قال جل من قائل فسوف ندخله، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه. نعم، النون هنا نون التعظيم. ومن فوائدها بيان عظيم قدرة الله عز وجل، حيث قال وكان ذلك على الله يسيرا. ومن فوائد الآيات انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. ومن فوائدها أن اجتناب الكبائر مؤذن بتكفير الصغائر. ومن فوائدها أن من اجتنب الكبائر فهو موعود بالمدخل الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.